قصد التوفد والطرد تقدم
أيام جوود الأخيرة
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كنت كلمتكم قبل كده عن حياة داوود النبي، وفعلا ابتدت المحاضرات نجمعها في المطار، والكتاب كان هيطلع ما عدا تنقصه مقالة واحدة هي أيام داوود الأخيرة. فأنا عايز أكلمكم النهاردة عن أيام داوود الأخيرة من جهة لكي أكمل معلوماتكم في هذا الموضوع، ومن جهة لكي ننتهي من طبع الكتاب ونقدمه للجمهور. شوفوا إيه، في خط فاصل واضح في حياة داوود النبي، وهو خطيته الكبيرة مع بس شفع امرأة أورية الحسي، وانتهى الأمر بمقتل أورية الحسي، وده كان من الجيش. داود لما سمع بمقتل أورية الحسي قال للراجل اللي جه يقول له الكلام ده، قال له لا تضع في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، يعني ولا همه. وبعدين نجد هذا الإصحاح اللي فيه خطية داوود ومقتل أورية الحسي في صمويل الثاني 11 ينتهي بعبارة وأما الذي فعله داوود فقبح في عيني الرب. الذي عمله داوود قبح في عين الرب. وهنا أحب أن أقول إن الله لا يجامل أحباءه، الله لا يجامل أحباءه. الله الذي فرض عقوبة على موسى النبي إنه لا يرى أرض الموعد، هو نفسه الذي عاقب داوود. خطية داوود ومقتل أورية في صمويل الثاني 11 نلاقي في صمويل الثانية إصحاح 12 اللي بعد كده على طول عقوبة الله لداوود النبي، وقال له السيف لا يفارق بيتك ولا حتى الفساد لا يفارق بيتك. وبدأت المسألة تبان بالنسبة لداوود ان يد الرب عليه، وانه هيخش في سلسلة من العقوبات. صمويل الثانية 12 ايضا خطية ابنه النون مع ثمار، وكانت النتيجة ان ابشالوم اخو ثمار قتل امنون، فيبقى واحد من بنات داوود ضاعت وواحد من اولاد داوود مات، وداوود ما قدرش يعمل حاجة لابشالوم لان في قلبه عارف ان ربنا ابتدى يضرب. بعد كده من صمويل الثانية 13 و14 نرى مشاكل ابشالوم ابتدت تخش وتزداد، فإن أبشالوم ابتدى ينافس داود في الملك، وابتدى يقف على ناصية الطريق، وكل ما يلاقي واحد راح يودي مشكلة أو خصومة للحكم فيها ياخده على جنب ويتقبله ويقول له انت مفيش حد هنا ياخد باله منك، من يقيمني قاضيا وانا اصلح الامور. وابتدى يلم حواليه ناس. بنمرة اتنين قبل كده، نمرة واحد اللي قبل كده، ان الابن الذي ولد من بالشفع ضربه الرب فمات. وداود صام وصلى ورقد على الارض والتمس من ربنا ان يحييه، فرفض الرب. فاول عقوبه مات الواد، ثاني عقوبه فسدت سمار، ثالث عقوبه قتل امنون. رابع عقوبة ابتدى أبشالوم يثور على أبيه. صمويل الثاني 15، تتابع الأمر نجد الفتنة اللي قام بها أبشالوم انضم إليها أخيتوفل مشير داود. فعلا قدم لأبشالوم نصيحة ممكن تضيع داود على الآخر، بل قدم له نصيحة شريرة أيضا، إن قال له ادخل على سرار أبيك فيتعرف وسط الناس إن الخصومة وصلت بينك وبين أموك إلى هذه الدرجة، فيبقى ما فيش حد يرجع إلى الوراء، اللي معاك يشعر إنه خلاص داخلين في حرب. يبقى خيانة أبشالوم وخيانة أخي توفل. وبعد كده يقول الكتاب في خروج في صمويل الأول 15 إن أبشالوم اتخذ له مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه إلى آخر. وبرضه في نفس الإصحاح، وأما داود فصعد جبل الزيتون وكان يصعد باكيا ورأسه موطى ويمشي خافيا وجميع الشعب يبكون خلفه. يعني ربنا ما سابش داود واتذل داود. وفي نفس هذا الإصحاح وهو ماشي خافيا وباكيا طلع له شمعي ابن جيرة من سبط بنيامين وقال له شوية كلام صعب. قال له اخرج اخرج يا رجل الدماء، يا رجل اللعال، قد ربط الرب عليك كل دماء بيتشاور الذي ملكت عوضا عنه. ولما أراد رجال داود أن يمسكهم من شمعة كثيرة منعهم داود وقال لهم لا، ربنا هو اللي قال لهذا الرجل سب داود في مخه الكلام اللي قاله له ربنا. ما هو شعر إن بدأ يدخل في مرحلة تخلي جزئي. وبقى داود هو بيبكي يقول حمت يا رب مشورة أخي توفي. العجيب إن ربنا في وسط فترة العقوبة دي فضل برضو مع داود بلمسة من حنان، بلمسة من حنان بعت له خوشاي الأرقي من خدامه راح لأبشالوم وحمق مشورة أخي توفل وقال له المشورة اللي ضيعه ومن أحباء داود. وفعلا انتهى الأمر بمقتل أبشالوم. وبكى عليه داود، بك عليه داود لأنه عارف إن إيد ربنا داخلة في الموضوع. لولا يد الرب عليه ما كان واقف ضده أبشالوم، وما كان واقف ضده شمعة كبيرة، وما كان واقف ضده أخي توفل، وما كانتش حصلت مشاكل أمنون ومقتله وخطيته. المهم ان المرحلة دي انتهت ورجعوا الكل اعتذروا لداود. لكن بعد كده نرى ان ربنا أقام عليه أعداء آخرين، فنسمع في إصحاح 20 إن قام ضده رجل اسمه شب ابن بكري رجل بنيميني، فضرب بالبوق وقال ليس لنا قسم في داود ولا نصيب في ابن يسّى. وفعلا الرجل ده انضم ليه ناس كتير، ولكن انتهى الامر بان يوآب رئيس الجيش حاصر المكان الذي كان فيه شبع، والمدينة كلها حوصرت، ولولا تدخل امرأة حكيمة لحدثت مشاكل اكثر من كده. وحدث سنين جوع. وبعدين نسمع لأول مرة في تاريخ داود النبي انه دخل في حرب، وفي الحرب اصابه اعياء ووقع على الارض، وكان احد الاعداء هيتمكن منه ويقتله لولا ابي شاي بن سرويه انقذه وقالوا له من ذلك الحين لا تنزل مرة أخرى إلى الحرب لئلا ينطفئ سراجنا هذا. وده كان آخر عهد بالحرب. داود الجبار بأس في الوقت ده ما بقاش جبار بأس، لأن يد الرب تخلت في تلك الفترة ووقع داود وبعض حروب أخرى أصابته. بعد كده نسمع عن نشيد داود وكلماته الأخيرة. وكان داود قد شاخ ولم يكن عمره قد بلغ 70 بعد، هو مات عمره 70 سنة لكن شاخ قبل كده وضعف جسده وفقد جسده حرارته قبل كده بسنوات. مع ضعف الجسد أصابته أيضا ضعفات في نفسه، فأصبح في بعض الأمور لا يستطيع أن يتخذ قرارا ولا أن يأخذ موقفا حازما وحاسما. ضعف أمام ابنيه أنون وأبشالوم، أخطأ إلى أخته وما قدرش يعمل حاجة داود، وأبشالوم قتل أمنون وما قدرش يعمل حاجة داود، وأبشالوم أقام عليه حربا ودخل على سريره ما قدرش يعمل حاجة داود لولا أن ربنا كان معاه أخيرا في الحرب وانتهى الأمر ده. وضعف أيضا أمام يؤاب، يؤاب قتل عماسة رجل بريء وخائف ما عملوش حاجة داود، وقبل كده قتل ابناير رئيس جيش اسرائيل الدولة ما قدرش يعمل له حاجة داود، وابناير دخل في مشكلة أبشالوم مع ان داود قال لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، لكن ابناير كان هو اللي ساعد على قتله وضربه بالرمح وقال لغلمان وخلصوا عليه، ولم يستطع داود أن يعمل له شيء. ولما بكى داود على أبشالوم وقف ابناير ضده قال له انت بتعمل ايه؟ بتبكي على اعدائك اللي خانوك وتخجل الشعب اللي مشي وراك، اما انك تقوم وتصلح مع الشعب لاما اعمل لك واسويك. ولم يستطع داود ان يقف ضد يؤاب وطاوع كلمته ووقف امام الشعب. دهس وضعف في الحرب. بعد كده وجدنا ان داود ايضا ضعف من الداخل واخطأ خطية اخرى فغضبت الله منه انه راح عبد الشعب، بينما يؤاب نفسه قال له ليه بتعمل كده؟ فليجد الرب عليه اضعاف 110 اضعاف، لكن يعني بلاش الحاجات. فامره فعد الشعب ووقع في يد الله كعقوبه ليه على عد الشعب. وربنا قال له مخيرا بين 3 عقوبات، بين ان يجيلك وباء او جوع او عدو ليك يقف ضدك. فقال داود كلمته الحكيمة أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله عظيم. وأرسل الله الملاك المخلص فضرب في أورشليم، ووقع في ذلك اليوم 70,000. لدرجة داود قال يا رب أنا أخطأت، وما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء الفراس، اعمل في أنا وبيت أبي زي ما انت عايز. وبعدين ربنا رفع غضبه، وكان ذلك عند حق هارون اليبوسي. بالمناسبة دي نحب نقول ان في حياة داود بعض كلمات جميلة قالها داود، زي عبارة اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. العبارة الثانية لما اراد ان يشتري بيت هارون اليبوسي لكي يقيم مذبحا للرب شكرا على رفع الضربة بتاعت الملك المهلك، فأرون اليبوسي من كرمه الكثير سجد على الأرض أمام داود وقال يا سيدي خذ كل حاجة، اعمل ما يحسن في عينيك، خذ البيض، خذ البقر للمفرقة والنوارج وأدوات البقر فقط، الكل دفعه أرون المالك إلى الملك داود. فداود رد لطيف جدا، قال له لا، لابد أشتريه منك بثمن لأني لا أستطيع أن أقدم لله ذبيحة مجانية، ما بعرفش. مقدرش أقدم ذبيحة مجانية، أشتري منه واشتري منه بفلوس. قبل كده داود وهو كان تعبان كان طلب من بعض الرجال الأبطال معاه، وكان البيت لحمة محاصرة من الأعداء، قال لهم من يأتيني بماء أشربه من بئر بيت لحم؟ فثلاثة من الأبطال اقتحموا حصار العدو وراحوا جابوا له مية. فأول ما شاف الماء سكبه على الأرض وقال حاش لي من قبل الرب إني أشرب دم هؤلاء الرجال الذين خاطروا بأنفسهم. دول عرضوا نفسهم للموت من أجل كوب المية، فأنا لما أشرب كوب المية ده كأني بشرب دمهم. ورفض داود. من كلماته أيضا البارزة أنه لما ربنا ضرب ابنه الذي حبلت به بالشفع خطأ في الخطية يعني، وصام وصلى ورقد على الأرض وعبيد وحول الله يخلوه يأكل رفض، فمات الولد. فالناس قالوا يا ترى هيجرى ايه؟ فلما مات ذهب واغتسل وأكل وشرب. فقالوا له ازاي وهو مريض كنت عامل كده وصايم، ولما يموت تعمل كده وتاكل؟ قال لهم انا ذاهب اليه وهو لا يرجع الي. كلمات من كلمات داود خالده. المهم ان اهم شيء بعد كده في حياه داود هي بناء بيت للرب. داود مدح لناثان الكاهن في أيام الأولى الساعة 17 وقال له فأنا ذا ساكن في بيت من أرض وتابوت عهد الرب تحت شقق يعني في عشش فأبني بيت الرب فناسان ذهب للرب فربنا قال له اذهب وقل لداود عبدي هكذا قال الرب انت لا تبني لي بيتا للسكن ربنا رفض بالهدي برضو ده كان نوع من التخلف وبعدين ربنا اتكلم عنه بكلام شديد قال رب الجنود انا اخذتك من المربط من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب وكنت معك حيثما توجهت وقربت جميع اعدائك من امامك يكون متى كملت ايامك لتذهب الى ابائك اني اقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك واثبت مملكته هو يبني لي بيتا وانا اثبت كرسيه الى الابد انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا كل نعم سليمان ولا انزع رحمتي عنه كما نزعت عن الذين بنوا داود شكر ربنا على كده يعني لم ما تضايقش من حكم ربنا قال له انت ما تبنيش وقال له مين انا يا رب اللي تسمح ان الناس هو اللي يبني لك بيت اتكلم معه بارتضاع وقال له والان ايها الرب ليثبت الى الابد الكلام الذي تكلمت به مع عبدك وعن بيته وافعل كما نطقت والان ايها الرب انت هو الله وقد وعدت عبدك بهذا فهو سمع الكلام وشكر ربنا عليه اللي منعه من بناء البيت ومش بس كده انما دعا سليمان ابنه واوصاه ان يبني بيتا للرب وقال داود لسليمان يا ابني قد كان في قلبي ان ابني بيتا لاسم الرب الهي فكان الي كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة فلا تبني بيتا لاسمي لانك سفكت دماء كثير على الارض امامي هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة واريحة يبقى داود برضو على الرغم من كل ما حدث قبل رفض الرب ان يبني له بيتا وشكر الرب على ذلك وسلم بالامر وكشف المسألة لابنه واوصاه ان يبني البيت ومش بس كده وانما اعد العدة لبناء هذا البيت قال لابنه تشدد وتشجع ولا تخف ولا ترتعب فانا ذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنة وفضة 1,000 وزنة ونحاسا وحديدا بلا وزن وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليه وعندك كثير من عامل الشغل نحاتين ودمائين ونجارين وكل حكيم في كل عمل الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد قم واعمل وليكن الرب معك وامر داود جميع الرؤساء ان يساعدوه ومش بس كده، وإنما داود أيضا فتح باب التبرع للشعب، سموه في الكتاب الامتداد. يقول الكتاب: وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب، لك يا رب العظم والجبروت والجلال إلى آخر. ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن نمتدل هكذا، يعني حتى نستطيع أن نتبرع، لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. وهذه من الأبرات الخالدة لداود أيضا نضمها إلى الأبرات السابقة. ثم قال داود لكل الجماعة: بارك الرب إلهكم وأسعدوا محرقات للرب في ذلك اليوم، ألف ثور وألف كبش وألف خروف مع سكائبها وذبائح كثيرة، وأكلوا وشربوا أمام الرب. النقطة الأخيرة في حياة داود أنه كان قد شاخ وفقد حرارة جسده لدرجة أنهم أتوا بحاضنة للملك تعطيه دفئا في جسده ولم يعرفها، كانت زوجة له يعني، اعتبرت زوجة له، وهو كان يعني في منتهى التعب. وبعدين كانت النتيجة ايه؟ ابنه أدونية ابن حنجيس امرأته قال: انا املك، واعد لنفسه عجلات وفرسان وخمسين رجلا يجرون امامه، ويقولوا يحيى الملك الى اخره. وداود لا يعلم، رجل شيخ ورائد ومش حاسس بالدنيا دي، فدخلت اليه بالشقة امرأته وسجدت الى الارض امامه وقالت له: يا سيدي الملك، انت وعدتني ان ابني هو اللي بيملك بعدك، وادي ادوني اعلن نفسه ملك. ودخل بعد كده نعسان الكاهن وكلمه اللي حصل حاجه زي دي، انت اديت اوامر بكده وما اديتناش خبر. ودخل صاروخ الكاهن. وبعدين داود قال: لا انا قلت، والوعد اللي قلت هو اللي ينفذ. وامر صاروخ الكاهن ونعسان النبي وقال لهم: تذهبوا تاخذوا ابني سليمان على البغلة بتاعتي، وتروحوا ترسموه ملك، يمسح ملكا يعني. وتصعدوه ليأتي ويجلس على كرسية. فأخذ صعدوه قرن الدخ من الخيمة ومسح سليمان وضربه بالقوت، وقال جميع الشعب: ليحيى الملك سليمان. ورفع داود فأجلسه على عرشه وقال له: أشكرك يا رب إنك سمحت إن ابني يجلس على كرسي في حياتي. ثم نصح سليمان وقال له: أنا ذاهب إلى الأرض كلها فتشدد وتشجع كفر الغلام وقالت تتمسك بشريعة الرب. ثم وصاه على الأمور اللي هو ما قدرش عليها. قال له: خلي بالك من يؤاب ابن سراويه رئيس الجيش الذي سفك دما بريئا وقتل عماته وقتل ابنائك. لا تجعل شيبته تنزل الى الارض بسلام. ونفس الوضع بالنسبه لشمعي ابن جيره. واذا بسليمان هذا الملك الصغير صغير في السن استطاع ان يفعل ما لم يستطع ان يفعله داود ابوه. ورقد داود في الرب وعمره 70 سنة، ابتدى حكمه عمره 30، وحكم 40 سنة منهم 33 في أورشليم و7 سنين في حبرون. بركة صلاته تكون مع جماعته.